بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 28 بعد 200. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف، وحانت الصلاة، فجاء بلال أبا بكر رضي الله عنهما فقال: حبس النبي صلى الله عليه وسلم، فتأم الناس؟ قال: نعم إن شئتم. فأقام بلال الصلاة، فتقدم أبو بكر رضي الله عنه فصلى، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف الأول، فأخذ الناس بالتصفيح. قال سهل: هل تدرون ما التصفيح؟ هو التصفيق. وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثروا التفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصف، فأشار إليه مكانه، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله، ثم رجع القهقرى وراءه، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى. هذا الباب أورده الإمام البخاري كما رأيتم بعد باب ما ينهى من الكلام في الصلاة. فتكلمنا في الدرس الماضي عن الكلام الذي لا ينبغي أن يكون في الصلاة، والكلام الذي تبطل به الصلاة، وتحدثنا إن كان ناسيا أو كان مخطئا إلى غير ما ورد معنا في الدرس الماضي. فبعد أن ذكر الكلام الذي يبطل الصلاة، الآن ذكر الكلام الذي لا يبطل الصلاة. لذلك قال: باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة، لكن هنا قيد قال للرجال، لأن التسبيح للرجال إذا نابهم أمر في الصلاة كما سيرد معنا، أما بالنسبة للنساء فقد عقد لهم بابا خاصا سيأتي كذلك بعد باب آخر. قال: باب التصفيق للنساء. فإذا البخاري اليوم ذكر لنا ما الذي يجوز من الكلام في الصلاة، وكما رأيتم أن الذي يجوز هو التسبيح والحمد، يعني ما كان ذكرا مشروعا. فكل ذكر مشروع إذا كان في الصلاة بقصد، كأن قصد تنبيه غيره، فهو مشروع في الصلاة، مثل أن ينبه إمامه إذا سهى، مثلا إذا جلس قبل الركعة الأخيرة، أو زاد ركعة قام إلى ركعة خامسة في صلاة رباعية، حينئذ يقول له سبحان الله، فهذه الكلمة سبحان الله لا تبطل الصلاة. نعم. أو أراد كما قال ابن قدامة: لو استأذن عليه أحد في الصلاة فأراد أن يعلمه أنه في الصلاة فقال سبحان الله، أو رأى رجلا أو أحدا سيقع في شيء فأراد أن ينبهه ويوقظه فقال سبحان الله، أو رأى رجلا يكاد أو طفلا يكاد يتلف شيئا فقال سبحان الله ليتركه وينبهه. قال ابن قدامة في كتابه المغني، وهو من الكتب التي لا يستغني عنها طالب العلم، قال: هذا لا يؤثر في الصلاة في قول أكثر أهل العلم. نعم، لكن ورد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه إن نبه غير إمامه فسدت صلاته، يعني تنبيه الإمام عند أبي حنيفة لا بأس به، ولكن لو نبه أحدا خارج الصلاة كهذا الرجل الذي استأذن عليه أو رأى رجلا يكاد أن يسقط أو يتلف شيئا فقال سبحان الله فسدت صلاته، لأن القاعدة عندهم بأن الصلاة تبطل في حال يتصل المصلي حال صلاته بأحد خارج الصلاة، فهذا يفسد الصلاة عند أبي حنيفة، وحجته في ذلك النهي عن عموم الكلام في الصلاة، هذه الحجة بأن الكلام في الصلاة وأن يخاطب به من هو خارج الصلاة فهذا منهي عنه. ولكن حجة الآخرين الذين قالوا بجواز ذلك كما نقل ابن قدامة، حجتهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد يقول سبحان الله إلا التفت، قالوا وهذا عام في كل أمر ينوب المصلي سواء نبه إمامة أو نبه إنسانا آخر من هذه الأمثلة التي ذكرتها لكم. فإذا هذا من الكلام الجائز لأنه ذكر مشروع وله حاجة تقتضي ذلك. من هذا النوع كذلك كما قال ابن قدامة وكما قال غيره كذلك إذا فتح على الإمام إذا أرتج عليه، يعني إذا استغلق على الإمام لم يدري ماذا يقرأ، نسي الآية ففتح عليه، نحن عادة نقول برد الإمام، هو في التعبير الفقهي نقول فتح على الإمام إذا كان استغلق عليه الحفظ، ونقول رده إذا أخطأ، يعني مثلا قال آية والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب النار، فحينئذ يرده. فإذا إن فتح عليه إذا أغلق عليه الإمام أو أرتج عليه أو رد عليه إذا غلط كذلك لا بأس بذلك في الفرض وفي النفل، وروي ذلك عن عدد من الصحابة والتابعين. قال بعض الفقهاء لا ينبغي أن يفتح على الإمام، حجتهم في ذلك ما رواه الإمام أحمد ورواه أبو داود كذلك عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا تفتح على الإمام، وطبعا هذا عند الإمام أحمد حديث طويل، ومن جملته من جملة هذا الحديث قال له ولا تفتح على الإمام، لكن أهل العلم بالحديث قالوا هذا الحديث ضعيف، أولا في إسناده راو ضعيف هو الحارث، ثانيا فيه انقطاع، فلما كان ضعفه من جهتين من ضعف الراوي وضعف آخر فلا يحتج به في هذه الأحكام على الإطلاق. ثم هو معارض، هذا الحديث الضعيف معارض بحديث قوي رواه أبو داود برقم 907 وابن حبان برقم 2242، نعم يعني إذا قلنا رواه ابن حبان يعني ابن حبان صححه لأنه بالنسبة له اشترط ما صح عنده حسب شروطه. المهم أن هذا الحديث الذي هو بسند قوي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، يعني وقف، نعم، فلما انصرف قال لأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك يعني أن تفتح علي؟ فإذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أبي أن يفتح عليه. أرأيتم هذه قضية من جملة المسائل الهامة التي ننتفع بها بأن نقارن ونعارض بين الأحاديث ويقع الترجيح بين الأحاديث المختلفة، هذا أمر هام جدا بالنسبة لطالب العلم ويعرف كيف يرجح بين الأحاديث التي ترد كلها على مسألة واحدة. فحديث لا تفتح على الإمام حديث ضعيف، أما هذا الحديث حديث مذكور بسند قوي طلب فيه النبي عليه الصلاة والسلام من أبي بن كعب أن يفتح عليه. ثم قد ورد عن سيدنا علي نفسه فيما رواه ابن أبي شيبة في المصنف ورد عن سيدنا علي أنه قال: إذا استطعمك الإمام فأطعمه، يعني المراد إذا تعايا أو أغلق عليه أو أرتج عليه فافتح عليه ولقنه الآية التي وقف عندها. فإذا هذا الكلام هو بخلاف الحديث المروي عنه، مما يزيد في وهاء وفي ضعف الحديث الذي رواه أبو داود ورواه الإمام أحمد. لذلك هو تنبيه مشروع في الصلاة، فأشبه التسبيح لما قلنا من هذا النوع أن يرد على الإمام. قد يقول قائل: احنا عم نتكلم عن التسبيح، هلا لما أتينا إلى موضوع الرد على الإمام؟ قالوا: باعتبار أنه مشروع في الصلاة فشابه التسبيح. الآن سنأتي إلى أمثلة أخرى الناس بحاجة إليها تشبه التسبيح. طبعا هنالك، قبل أن نذكر هذه الأمثلة، قال العلماء: لو أرتج على الإمام في سورة الفاتحة لزمهم أن يردوه أو يفتحوا عليه. لماذا؟ لأن سورة الفاتحة بالنسبة للإمام فرض، ولا تقوم الصلاة إلا بها. فإذا أرتج على الإمام بقراءة سورة الفاتحة لزمهم أن يفتحوا عليه. كذلك لو نزي سجدة مثلا في الصلاة، قام من السجدة الأولى وجلس في التشهد الأخير، ماذا يجب على المصلين؟ يجب عليهم أن يقولوا له سبحان الله وينبهوه إلى ذلك. الآن من هذا الباب، لو أن رجلا عطس في الصلاة فقال الحمد لله، أو لسعه شيء فقال بسم الله، أو رأى شيئا أو سمع شيئا يغمه فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، أو رأى أمرا عجبا فقال سبحان الله، فما حكم صلاته؟ قال ابن قدامة وغيره، ونحن ننقل نص ابن قدامة لأنه نص واضح ومدلل، قال ابن قدامة: هذا لا يستحب في الصلاة، هذا أولا، لكن لا يبطلها، فيما لو قال ذلك لا يبطلها، فقد نص عليه أحمد، الإمام أحمد أبو عبد الله، في رواية الجماعة عنه. نعم، وسئل الإمام أحمد في رواية بعض من كان يسأله، قيل له: لو أن رجلا يصلي وهو يصلي قالوا له ولد لك غلام. أحيانا المبشرون ما بينتظروا، بتكون من شدة الفرح، يعني الفرح يستبد بهم، شافوه عم يصلي ما انتظروا لا ينتهي صلاة، قالوا له مبارك جاك ولد، هو من فرحه قال الحمد لله. نعم، أو قيل له، يعني عادة ينقل للإنسان ولو كان في حالة الصلاة الأخبار الهامة، يعني الأخبار التي لا تؤخر، لو قيل له احترق دكانك قال لا إله إلا الله، أو قيل له مات أبوك فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، فقال الإمام أحمد: لا يعيد صلاته. قوله لا يعيد صلاته معنى ذلك أن صلاته صحيحة ولا تبطل. نعم، واستشهد الإمام أحمد لما قاله، قال بما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، وهذا مصنف ابن أبي شيبة يحتوي على آثار الصحابة والتابعين، وهو كتاب هام جدا في هذا الباب. روى ابن أبي شيبة في المصنف، نعم، أن رجلا من الخوارج، طبعا يروي عن رجل اسمه أبو تحيا، كنيته أبو تحيا واسمه حكيم، نعم، يقول وهو كان في الصلاة: سمع رجلا من الخوارج كان يصلي مع سيدنا علي رضي الله عنه، ناداه وهو في الصلاة: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أي متى؟ وهو في الصلاة. يقول: فأنصت له، يعني سيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه، حتى فهم ماذا يريد، ثم أجابه وهو في الصلاة، قال، قرأ قوله تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فسيدنا علي رضي الله عنه أجابه بهذه الآية وتابع وتابع صلاته، فإمام أحمد رضي الله عنه قد استشهد بهذه الآية. الآن عند إمام أبو حنيفة أن هذا يفسد الصلاة، كذلك لأنه يحدث رجلا خارج الصلاة كما قلت لكم بالنسبة للقاعدة التي ذكرتها قبل قليل، بأنه إذا تكلم مع رجل خارج الصلاة فسدت صلاته، وهذا لعموم حديث النهي عن الكلام في الصلاة. الإمام أحمد رضي الله عنه كذلك له قول أو روية عنه رواية بأن ذلك يفسد الصلاة، لكن المحققون من العلماء وممن درسوا أقواله ومذهبه وأجوبته للأسئلة قالوا في الحقيقة إن الإمام أحمد يريد إن قصد خطاب آدمي بطلت صلاته، وإن لم يقصد خطاب الآدمي لم تبطل صلاته. إذن تبطل الصلاة عند الإمام أحمد في بعض الروايات إذا قصد أن يخاطب أحدا وهو خارج الصلاة. لماذا؟ لأن المرأة وهو في صلاته يجب أن يتوجه إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا المعنى بأنه لا يجوز أن يتوجه إلى غير الله ويخاطب أحدا غير الله إلا خارج الصلاة. سيرد هذا في الباب الذي بعد هذا الباب مباشرة، وهو لصيق الصلة بهذا الباب الذي نحن بصدده. فيستشهدون على هذا بأن لو قال مثلا رجل عطس فقال الحمد لله لا شيء عليه، هنالك دليل على هذا. لما قال الإمام أحمد لا بأس بذلك، روى أبو داود في سننه برقم 774 عن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه قال عطس شاب من الأنصار خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فقال بعد أن عطس الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حتى يرضى ربنا. قال فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهت الصلاة قال من القائل الكلمة؟ فسكت الشاب لم يقل شيئا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من القائل الكلمة؟ فإنه لم يقل بأسا، يعني لا يخاف يقول من هو. نعم، فحينئذ قال هذا الشاب أنا يا رسول الله قلتها لم أرد بها إلا خيرا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما تناهت دون عرش الرحمن تبارك وتعالى، يعني رفعت إلى الله عز وجل. هذا الحديث كما تعلمون رواه البخاري في صحيحه ومر معنا برقم 799 تذكرون ذلك، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع رأسه من الركوع قال رجل هذا الذكر، قال ربنا لك الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم من المتكلم آنفا بهذا، وسكت القوم لم يقل يعني لم يجيبه أحد إلى أن طمأنهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يقل إلا خيرا. فقال ذاك الرجل أنا قلتها يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. فقال العلماء في الجمع بين الحديثين، يعني حديث البخاري لم يذكر فيه أنه عطس هذا الشاب، فيه أنه لما رفع النبي رأسه من الركوع قال الرجل هذه الكلمة. فالحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري قال يمكن الجمع بين هذا وهذا بأن هذا الرجل لما رفع رأسه عطس فقال هذه الكلمة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قد نبهه إلى أو أشار له أو بين له بأن هذه الكلمة كلمة لها وزن عند الله عز وجل، ولذلك ابتدرها الملائكة أو تنافسوا أيهم يكتبها أول. إذن هذا الحديث هو من جملة الأدلة على أنه لو عطس فقال الحمد لله لا تبطل صلاته. نعم، الآن مسألة ثانية تتعلق بالكلام ضمن الصلاة. شايف نحن ما زلنا ضمن الكلام المشروع في الصلاة. لو قرأ الإمام سورة مثلا القيامة إلى أن وصل إلى قوله أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، فيقول هل يقول مثلا سبحان الله أو بلى وأنا على ذلك أو ما أشبه هذا، هل يقول سبحان ربي الأعلى مثلا؟ لو قال سبح اسم ربك الأعلى فقال سبحان ربي الأعلى ماذا يفعل؟ فقالوا أبو داود قد روى في سننه برقم 883 عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان ابن عباس نفسه إذا قرأ في الصلاة سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. وأخرج أبو داود كذلك برقم 884 ذاك برقم 883 عن رجل يقال له موسى بن أبي عائشة قرأ في الصلاة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، لما قرأ الإمام ذلك قال سبحانك بلى، سبحانك بلى، بلى قادر. فسألوه عن ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. نعم. وروى كذلك، هذه كلها آثار وأحاديث يجب أن تحفظوها أيها الإخوة الكرام، وهذا الذي يغني هذا الدرس أن نعرف هذه الأدلة الكثيرة من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. روى أبو داود برقم 887 والترمذي برقم 3347 نعم من طريق إسماعيل ابن أمية قال سمعت أعرابيا، تبوا لهذه الكلمة، قال سمعت أعرابيا، إذا هذا الأعرابي غير معروف، ما هي؟ نعم، من طريق إسماعيل ابن أمية قال سمعت أعرابيا يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ منكم والتين والزيتون فانتهى إلى آخرها، يعني إلى قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى قوله تعالى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، فليقل بلى. ومن قرأ المرسلات، يعني والمرسلات عرفة، فبلغ قوله تعالى فبأي حديث بعده يؤمنون، فليقل آمنا بالله، هذا هو الحديث. لكن المشكلة في هذا الحديث أن فيه مجهولا وهو هذا الأعرابي، لذلك قال الترمذي وهذا حديث إنما يروى بهذا الإسناد عن هذا الأعرابي عن أبي هريرة، يعني ولا يسمى هذا الأعرابي. ومع ذلك أغلب الفقهاء أخذوا به، قالوا إذا كنت في الصلاة وقرأت هذه الآيات تجيب بهذه الإجابة، إلا الإمام أبو حنيفة. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله بأنه يقول هذا في النفل لا في الفرض، يعني يجيب الإمام إذا سمع هذه الآيات إذا سمعه في النافلة لا في الفريضة. ومعلوم لديكم كذلك أنه ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام الليل لا يمر بآية رحمة إلا ويقف ويسأل الله تعالى الرحمة، ولا يمر بآية عذاب إلا ويقف ويستجير بالله تعالى من العذاب. وهذا كذلك وارد عند الشافعية وعند الحنابلة، أما عند الحنفية فهذا في النافلة لا في الفريضة، لأنهم قصروه على ما ورد. فالذي ورد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله بصلاة الليل، فقالوا ما دام النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله بالليل فنقتصر على ما ورد. لكن الشافعية قال ما دام قاله في الصلاة، الصلاة واحدة الفرض والنفل، فالذي يبطل النافلة يبطل الفريضة. أرأيتم كل فئة من العلماء رضي الله عنهم له وجهة نظر رحمهم الله، كلهم يستدلون لما يذهبون إليه. لما قال أبو حنيفة أنه هذا ورد في قيام الليل فنقتصر على قيام الليل مع وجهة نظر، ولما قال الشافعية إنه هذه ما دامت في الصلاة إن كانت نافلة وإن كانت فريضة فالأمر واحد، ما يبطل النافلة يبطل الفريضة والعكس صحيح. لذلك قالوا لو مررت على آية رحمة وأنت في فريضة لا مانع أن مثلا نحن في صلاة الفجر يوم الجمعة نقرأ سورة الدهر يدخل من يشاء في رحمته، فنقول اللهم أدخلنا في رحمتك، رب اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين إلى آخره. أما كما قلت عند الإمام أبي حنيفة يبقى صامتا لا يقول شيئا ويتابع القراءة. مسألة أخرى من هذا القبيل مما يجوز الكلام فيه في الصلاة، قال الإمام النووي في المجموع: نعم، لو استأذن عليه أحد في الدخول، يعني كان يصلي طرق أحد الباب أو وقف يستأذن في الدخول فقال ادخلوها بسلام آمنين، يعني آية كريمة، أو استأذن في أخذ شيء وعم يصلي، قد يكون واحد مستعجل بيسافر مثلا وفي كتاب أو في حاجة ومضطر إلها، أي نعم، يعني قد تقع هيك مسائل وبده يروح وبده يستأذن، فمد إيده عن الكتاب قال له أخذه هذا هو عم يصلي يعني، فقال له يا يحيى خذ الكتاب بقوة وما أشبه هذا، يعني ذكر آية أثناء الصلاة. يقول الإمام النووي في كتابه المجموع: فهذا كله لا يبطل الصلاة إلا بحال واحدة، إن قصد بالكلام فقط الإعلام، أما إن قصد القراءة يعني يقصد قراءة القرآن والإعلام معا فلا مانع. لذلك هذا الأمر يجب أن يتنبه له المصلي، لو يعني قال مثل هذا ونوى قراءة القرآن ونوى مع قراءة القرآن أن يجيبه فلا مانع من ذلك. ما هو قول الإمام أبو حنيفة بناء على ما تقدم معنا؟ تبطل صلاته كذلك، لأنه خطاب آدمي خارج الصلاة، كما لو كلمه فكذلك تبطل الصلاة عند أبي حنيفة. هنالك رواية عن أحمد أخرى، الإمام أحمد له عنه روايات كثيرة ويعرفها من مارس مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هنالك رواية قريبة من قول أبي حنيفة بهذه المسألة بأنه تبطل الصلاة، لكن روي عنه ما يدل أنها لا تبطل. الحديث الذي قلته لكم قبل قليل بأنه لو سئل الإمام أحمد إذا كان رجل يصلي فقيل له مات أبوك فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، ماذا قال؟ قال لا يعيد صلاته. فهذه الكلمة تدل على أن صلاته صحيحة. نعم، ورووا هذا مثل هذا قريبا من هذا المعنى عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن أحد الفقهاء الكبار اسمه عبد الرحمن ابن أبي ليلى، فقد روى أبو بكر الخلال وهذا نقله ابن قدامة في كتاب المغني بإسناده عن عطاء ابن السائب قال استأذنا على عبد الرحمن ابن أبي ليلى وهو يصلي، وهذا فقيه ومحدث كذلك ومعروف يعني مرتبته في العلم. يقول عطاء استأذنا على عبد الرحمن ابن أبي ليلى وهو يصلي فقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، فلما انتهى قالوا كيف صنعت؟ يعني احنا استأذناك انت قلت هذه الآية في الصلاة؟ فقال له استأذنا على عبد الله بن مسعود وهو يصلي فقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فإذا هو نقل هذا عن من؟ نقله عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. طبعا أبو ابن قدامة عقب على هذا الأثر عن ابن مسعود وعن عبد الرحمن ابن أبي ليلى فقال لأنه قرأ القرآن فلم تفسد صلاته، ما دام قراءة للقرآن فصلاته صحيحة. لكن كل العلماء الآن حتى الذي قالوا بجواز ذلك اتفقوا على أنه لو قصد الإعلام فقط والتنبيه فسدت الصلاة، هذا يجب يعني أن نذكره أيها الإخوة الكرام. الآن في مسألة تتكرر كثيرا لدى الناس ويسأل الناس عنها كثيرا وتقع كثيرا كما قلت، وهو حينما يسمع الإمام يقول إياك نعبد وإياك نستعين، فماذا يقول؟ يقول نستعين بك يا رب، أو يقول إياك نعبد وإياك نستعين مرة ثانية، أو مثلا يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أرحم الراحمين، أو رب اغفر لي مثلا. قال العلماء هذا لا يستحب، لأنه ليس من كلمات وألفاظ الصلاة، ولكنه لا يبطل الصلاة عند كثير من الفقهاء. يعني لو قاله لم تبطل صلاته، ولكن لا ينبغي أن يقوله. لو أنت مثلا رأيت سمعت رجلا يقول هذا في صلاته وأنت كنت جاره، بعد الصلاة قل له يا أخي بلطف، بس يعني برفق، تعمل حالك يعني شيخ الإسلام عليه الله، نعم قل له بلطف والله كنا ذاك اليوم درس وسمعنا أنه ما في حاجة الواحد يقول نستعين بك يا رب. هذا طبعا ليه قالوا لا تفسد الصلاة العلماء؟ لأن كل قوله هذا الرجل نستعين بك يا رب دعاء، في الحقيقة دعاء أنه يا رب أعني، لأن كلمة أستعين يعني أطلب منك العون، فهو في الحقيقة دعاء. فقال كثير من الفقهاء لا تبطل صلاته لأنه دعاء، ولكن ليس هذا محله، لذلك لا ينبغي أن يقوله. عرفنا. وهذا هذا الموضوع سئلت عنه في الدرس الماضي عقب الدرس، فقلت الجواب عنه سيكون في هذا الدرس، لأن هذا الدرس هو موضعه وهو مكانه. نعم، هذه يعني الأشياء التي استفدناها من هذا الحديث، وأسأل الله عز وجل أن تبقوا على ذكر الله إن شاء الله تعالى. ما الفوائد الأخرى التي نستفيدها من هذا الحديث الشريف الذي ساقه وأورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى؟ مما يستفاد منه كما تعلمون الأهمية الكبرى والضرورة القصوى لأن يكون المسلمون دائما متصالحين متحابين متوادين. فالنبي عليه الصلاة والسلام تصوروا ترك الصلاة من أجل ماذا؟ لم يترك الصلاة، ولكن حان وقت الصلاة ولا زال بين بني عمرو بن عوف وهو يريد أن يصلح بينهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج ليصلح بين بني عمرو بن عوف، لأن لا يوجد شيء يفت في عضد الأمة ويمزق شملها ويوهن قوتها ويضعف أمرها من التنازع والخلاف والخصومات التي تحصل فيما بينهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك المسجد وخرج إلى بني عمرو بن عوف، وكان موقعهم أين؟ من يعرف؟ في قباء. ذهب إلى هناك وأصلح بينهم، وحان وقت الصلاة، ومع ذلك تأخر النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة، لأن الإصلاح بين المؤمنين هو من أعظم مقاصد الإسلام. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وقال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. هذا أمر لو أن الوقت يتسع أيها الإخوة لأفضنا فيه، لأن يعني بعض المسلمين تجد بينهم الخصومات والنزاعات والتقاطع والتهاجر والتدابر، وهذه المعاني التي لا يحبها ربنا سبحانه وتعالى ولا يرضى عنها، والتي يؤججها الشيطان ويثير نارها ويثير غبارها. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فإذا من مقاصد إبليس أن يوقع العداوة والبغضاء، ومن مقاصد الشرع أن يرفع هذه العداوة والبغضاء، وأن يزيل ما بين المسلمين والمؤمنين من تقاطع وتدابر وتهاجر. ولذلك كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا لا تدابروا لا تهاجروا كونوا عباد الله إخوانا. هذه دعوة كانت تنطلق من صميم قلب النبي عليه الصلاة والسلام، كانت تنطلق من صميم فؤاده عليه الصلاة والسلام، كان أكثر ما يسوءه أن يجد بين المسلمين فرقة. ولذلك لما صاح أحدهم يا للمهاجرين وصاح الآخر يا للأنصار في بعض الوقائع، ماذا قال؟ أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ وقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. انظروا كيف قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. معنى هذا تحذير شديد من أن تقع الخصومات بين المسلمين، وهذا من أعمال الكفار. لذلك قال لا ترجعوا بعدي كفارا، لم يقصد بكفار أن يرتدوا عن الإسلام، ولكن قصد بكلمة الكفار أن يقع بينهم العداء والخصومات والتنازع التي هي التي تضعف الأمة. اللهم اجمع شملنا على ما يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. هذه من أهم الفوائد التي نستفيدها من هذا الحديث. من الفوائد العرضية الأخرى التي يستفاد منها بأن المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها أولى من انتظار الإمام الراتب فيما لو تأخر تأخرا كبيرا. والدليل أن سيدنا بلال ماذا قال لأبي بكر؟ قال له حبس النبي صلى الله عليه وسلم فتأم الناس، إذن الناس ينتظرون. نعم، والنبي تأخر، فسيدنا بلال استأذن أبا بكر رضي الله عنه أو أشار عليه أن يصلي إماما لأن النبي تأخر. لذلك قالوا المبادرة أولى من انتظار الإمام الراتب إذا تأخر تأخرا كبيرا. ثانيا، لكن المسألة الثانية أنه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما قال له بلال، انظروا إلى الأدب وإلى الفهم وإلى معرفة مقاصد الشرع، لما قال له تأم الناس ماذا قال أبو بكر؟ قال نعم إن شئتم. نعم إن شئتم، هذه كلمة رائعة، فهذه تدل على أنه لا ينبغي أن يصلي إماما إلا برضا الجماعة. أما أن يشق الصفوف، إيه أنا بصلي بعد هاد وبعد هاد وأنا بوقف أول واحد، لا. لذلك قالوا من الفوائد أنه لا ينبغي أن يتقدم على الجماعة إلا برضا منهم. نعم، من الفوائد بأن الالتفات في الصلاة لا يبطلها، لأن أبا بكر لما أكثر الناس التصفيق ماذا فعل؟ التفت، طبعا التفت لحاجة، فالالتفات لا يبطل الصلاة، ولكن لا ينبغي أن يلتفت لغير حاجة، لأنه كما ورد معكم ومر معنا في الدروس بأن الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من العبد. يعني كيف بده يسرق منك من صلاتك؟ بيقول لك أنه مدري مين فتح الباب، طلع عنا شوف، إيه نعم، مدري مين إجا، يعني بقلب الصلاة يعني بتسمع خبطة باب شوف مين هذا اللي إجا. فالالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من العبد، فعلى المرء أن يبقى مقبلا على الله سبحانه وتعالى. هذه بعض الفوائد التي طبعا استفدناها من هذا الحديث. الآن نتابع إلى الباب الذي بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عمرو بن عيسى قال حدثنا أبو عبد الصمد العمي عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول التحية في الصلاة ونسمي ويسلم بعضنا على بعض، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. ماذا يريد البخاري كذلك من هذا الحديث؟ يريد أن يتحدث كذلك عما يستثنى من الكلام الذي يبطل الصلاة. الباب الأول قال التسبيح والحمد المشروع لا يبطل الصلاة، وقد استقصيت لكم أو ذكرت لكم كثيرا من صوره. في عندكم صور أخرى؟ لما استوعبنا أكثرها، استوعبنا أكثرها إن شاء الله. الآن يقول كذلك بأنه مما لا يفسد الصلاة، لا يفسد الصلاة فيما لو إذا سمى قوما، يعني ضمن الصلاة دعا لقوم، قال اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر لفلان، فهل تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته. والدليل على ذلك الحديث الذي رواه البخاري، وقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الصلاة اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم بأسمائهم، مما يدل على أنه لو سمى قوما في الصلاة فصلاته صحيحة. نعم. أو كذلك قال أو سلم في الصلاة على سلم على غيره مواجهة وهو لا يعلم، يعني هذه مسألة ثانية، بأنه يسلم لو مثلا دخل رجل فقال السلام عليكم مثلا، لو قال عليه السلام بالغياب لا بأس، لكن لو قال له عليك السلام بالخطاب بطلت. فقال الإمام النووي كلام جميل جدا ينبغي أن نعرفه، قال قال أصحابنا يعني الفقهاء الشافعية إنما يباح من الدعاء ما ليس خطابا لمخلوق، فأما ما هو خطاب مخلوق غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب اجتنابه. لما قال غير رسول الله؟ لأننا في الصلاة نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فنحن نخاطب بذلك النبي، وهذا فقط هو الذي استثني السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. لكن فهم بعض العلماء حتى من هذه السلام عليك أيها النبي، وقال من أجلها أورده البخاري هذا الحديث السلام علينا، السلام عليك أيها النبي، قال أنت تقول السلام عليك أيها النبي وهو ليس مواجهك، عرفنا؟ لذلك ماذا قال البخاري في العنوان؟ قال أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم، فإذا سلم عليه غير مواجهة فصلاته صحيحة. يعني إنسان أمامك قلت السلام عليك يا فلان فالصلاة باطلة. كذلك قال العلماء بناء على ذلك كما قال الإمام النووي، لو قال لإنسان غفر الله لك، هيك إجا على بالك فلان، اتغفر الله لك يا فلان، أو عافاك الله، ذكرت واحد مريض من أصحابك أو من أولادك قلت عافاك الله يا ابن فلان، فالصلاة غير صحيحة. هكذا قال الإمام النووي وغيره. أما لو دعا له بصيغة الغيبة، صيغة الغائب، عاف الله فلانا، غفر الله لفلان، فلا مانع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فعل ذلك، فقال اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام إلى آخر الحديث الذي ذكرناه. وروى ابن قدامة في كتاب المغني عن الميموني بأنه سمع الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله يقول لابن الإمام الشافعي، الإمام أحمد يقول لابن الإمام الشافعي، يعني مفروض نقول لابن الإمام الشافعي لأنه همزة وصل لكن من باب التوضيح، نعم، يقول له أنا أدعو لقوم منذ سنين في صلاتي أبوك أحدهم. هذه كلمة رائعة، أنه كيف كان الإمام أحمد يعنى بالدعاء للإمام الشافعي ولغيره ممن يرى فيهم الصلاح والعلم والمعرفة والنفع للمسلمين. فإذا هذا يدل على أنه لو سمى قوما في الصلاة إذا دعا لهم بصيغة الغائب فلا حرج في ذلك. تمام، انتهينا من هذه المسألة. الآن صفي قضية السلام. لو واحد سلم عليك وأنت في الصلاة ماذا تفعل؟ ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أمران. الأمر الأول بأنه كان لا يرد النبي عليه الصلاة والسلام، مثل الحديث الذي مر معنا في الدرس الماضي ليك أمامنا لسانا. قال عبد الله بن مسعود: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، ولما انتهى من الصلاة قال: إن في الصلاة شغلا. وسيرد حديث آخر معنا، انتبهوا، سيرد معنا هو حديث جابر رضي الله تعالى عنه. يقول جابر: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له، فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه. ما نكون أحيانا الواحد يكون يعني ما بينتظر بده يسلم عليه ولو عم يصلي. قال: فسلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي يعني ما الله به أعلم. فقلت في نفسي: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبطأت عليه، لما رد علي؟ يكون تأخرت أنا. إيه نعم. يقول: ثم سلمت عليه سلام عليكم مرة ثانية، قال: فلم يرد علي، فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى. ثم سلمت عليه فرد علي، يعني بعد ما أنهى الصلاة، ثم قال: إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي. إذن هذا سيرد معنا إن شاء الله يعني بعد شي درسين ثلاثة الله أعلم. لذلك قال العلماء: إما أن لا يرد عليه ويرد عليه بعد الصلاة، أو يرد عليه بالإشارة هكذا، يعني بطن الكف إلى الأرض، كما ذكر يعني في سنن أبي داود. فقد ورد في الحديث، روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قلت لبلال: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون وهو في الصلاة؟ قال: كان يشير بيده. يعني لو فرضا أنه واحد سألك السلام عليكم وأنت في الصلاة ماذا تفعل؟ ترفع يدك هكذا فقط، إشارة باليد. فإذا قال العلماء: إما أن يشير باليد أو يسلم عليه بعد الفراغ من الصلاة. هذه أهم الأحكام، وهنالك أشياء اختصرتها لضيق الوقت، علنا إن شاء الله يعني نتعرض لها في وقت آخر بإذن الله تعالى. نسأل الله أن يوفقنا ويعلمنا وينفعنا بما تعلمنا. اللهم إنا نسألك أن تجعل قلوبنا نقية تقية، وأن تجعلها سالمة للمؤمنين جميعا يا رب العالمين. نسألك دوام الإقبال علي، ونسألك دوام الأنس بذكرك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.